الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في تفسير آيات الأحكام من سورة البقرة. نتدارس فيه من قول الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله. مراد بهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات أن الحجة قامت على بني إسرائيل، خصوصا اليهود، أكثر من غيرهم، لأن عنده من العلامات ما يتوافق مع ما بشرت به أنبياؤهم عليهم السلام. وفي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما أنزل هنا وقع اختلاف فيها، فقال طائفة: ما هذه نافية، وقال آخرون: بل هي موصولة بمعنى الذي، يعني أن الشياطين يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد حكيت حكايات إسرائيلية في تفسير هذه الآية، لكن لا ينبغي أن يفسر كتاب الله بها، وإنما يفسر القرآن بظاهر لفظه لا بتلك الحكايات الإسرائيلية. ومن ثم يقال بأن الله عز وجل قد أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أشياء ليختبر بها الخلق، هل يتبعونها أو يتبعون أمر الله جل وعلا. ولذلك قال: وما يعلمان من أحد. هم مأمورون بتبليغ هذه الأشياء ومأمورون بالتحذير منها في نفس الوقت، ولذا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني الإذن الكوني وليس الإذن الشرعي، فإن الله لم يأذن شرعا بالسحر، وإنما المراد هنا أن السحر لا يؤثر بنفسه أو بذاته، وإنما يؤثر بأمر الله وقضائه، أمر الله الكوني. ويتعلمون ما يضرهم، قيل ما يضر يعني الذي يضر المتعلم ولا ينفعه في حقيقة الحال، وقيل يتعلمون ما يكون ضررا على الجميع لا يستفيد منه أحد، والقول الأول أقوى. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وبهذا يظهر أننا نفسر الآية بحسب ألفاظها وظاهرها، ولا نحتاج إلى تلك الحكايات التي تروى في هذا الباب، حتى نالوا بحكاياتهم بعض الكواكب السماوية كالزهرة. لما؟ لا يوجد دليل. وفي هذه الآيات عدد من الأحكام، أولها تحريم السحر وأنه من الكبائر، وثانيها أن طوائف من أهل العلم استدلوا بهذه الآيات على كفر السحرة، وهذا هو مذهب الجماهير خلافا للشافعي لقوله ولكن الشياطين كفروا. في هذه الآيات تحريم تعلم السحر وتعليمه، وأن ذلك من أنواع الكفر، ولذا قال كفروا يعلمون الناس السحر، ولذا قال حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. في هذه الآيات أن السحر له حقيقة وأن له تأثيرا لكن ليس بنفسه، هو سبب، والتأثير يكون بأمر الله عز وجل. في هذا دلالة على أن السحر يمكن إبعاد أثره قبل وقوعه وبعد وقوعه، ومن طرائق إبعاد أثره دعاء الله سبحانه وتعالى والرقية الشرعية. ووقع اختلاف بينهم في الأدوية المباحة، والصواب أنه من طرائق دفع السحر بعد وقوعه. وفي هذه الآيات أن الساحر يمكن أن يتوب، ولذا قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كلمة راعنا تتردد بين معنيين، إما من المراعاة وإما من الرعونة والضعف، ولهذا نهي عن التكلم بهذه اللفظة، ويرتب عليه أن كل كلمة تتردد بين معنيين أحدهما حق والآخر باطل فلا يجوز التكلم بها. كل كلمة لها معنيين، لها معنيان أحدهما حق والآخر باطل فلا يجوز التكلم بها. وأخذ من هذه الآية أن التعريض بالقذف يثبت به الحد، كما لو قال عند الخصومة أمي ليست بزانية، فيفهم منه أنه يقذف أم صاحبه فيثبت الحد كما قال مالك وأحمد. في هذه الآيات أيضا أن السب بالألفاظ غير الصريحة من المحرمات، وفي هذه الآيات أن من صفة المسلمين أنهم يحبون نزول الخير بالناس كلهم بخلاف الكافرين من أهل الكتاب والمشركين، فإنهم لا يتمنون نزول الخير بالمسلمين. ويلاحظ في هذا أنه مرة قد يتمنى المؤمن عدم تمكن الكافر لئلا يكون ذلك سببا في زيادة كفره وزيادة صده عن دين الله. وفي هذه الآيات أن النسخ وارد في الشريعة بأن يكون هناك حكم مقرر في الشرع بدليل فيأتي دليل فيرفع ذلك الحكم. ولذا قال: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. واستدل بهذه الآيات على أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، فإذا رفع حكم لا بد أن يخلفه حكم آخر، يعني لا يخلو محل من حكم شرعي. وجمهور الأصوليين على خلاف هذا، ويرون أن النسخ ينقسم إلى نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. فمن لاحظ أن النسخ يرد على الأحكام قال لا يكون هناك نسخ إلى غير بدل، لأن إذا ارتفع حكم خلفه حكم آخر. وفي هذه الآيات المنع من سؤال ما لا ثمرة له، وخصوصا إذا كان السؤال موجها للأنبياء. ولذا قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ماذا سئل موسى؟ قيل له: أرنا الله جهرة، وقيل له: ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. في هذه الآيات أن المؤمنين يعاملون ما يقابلهم بما يرضي الله لا بما يكون مقابلا لأفعالهم، ولذا من أساء للإسلام والمسلمين وصد عن دين الله ثم أسلم فإنه لا يعاقب ولا يؤاخذ بما فعله سابقا. قد جاء في الحديث أن رجلا أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ ورفع عليه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله، فشام السيف منه وسقط. فهل قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قتله، عفا عنه. ولذا قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. ما هي طريقة التعامل معهم؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فأفضل طريقة يواجه بها أعداء الله أن يزداد التمسك بدين الله. ولذا نجد أن المؤمنين إذا تمسكوا بدينهم نصرهم الله على عدوهم ولو كانوا أضعافا مضاعفة، ولو كان عندهم من السلاح والقوة أضعاف ما عند المسلمين. وانظر شاهد هذا في معارك الإسلام، ومن أوائلها معركة بدر، الكفار 3 أضعاف المسلمين وعندهم من السلاح والعتاد والحيوانات والخيل أضعاف مضاعفة لما عند المسلمين، فإن المسلمين لم يخرجوا للقتال، ومع ذلك نصرهم الله في لحظات يسيرة. والله يؤيد بنصره من يشاء، وقال: إن تنصروا الله ينصركم. فما خذل أهل الإسلام إلا لعدم تمسكهم بدينهم ولإرادتهم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة. لكن متى أرادوا الآخرة فإن الله ينصرهم ولو ضعفت إمكاناتهم وقل عددهم. ولذا قد يقلب الله عز وجل العدو ليكون مع أهل الإسلام، وربما يجمع السلاح لمقاتلة المسلمين فيقاتل به المسلمون. بعد صلح الحديبية أصبح صفوان بن أمية يجمع السلاح، يقول بعد انتهاء مدة الصلح 10 سنوات نكون مستعدين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. من يقوله؟ صفوان. غدر أهل مكة ففتح الله مكة لنبيه، فأصبح سلاح صفوان يقاتل به المسلمون في حنين، أليس كذلك؟ قال أعطنا السلاح الذي عندك. قال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مردودة، فأعطاه السلاح، سلاح جمع لقتال الإسلام يقاتل به أهل الإسلام. وفي هذا أن من أعظم طرائق التغلب على العدو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء العمل الصالح، وخصوصا ما ينتفع به الآخرون. في هذه الآيات أن النافي يلزمه دليل، في قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقال الله عز وجل لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي هذه الآيات عظم نفع التوحيد، وأنه هو قنطرة الدخول إلى الجنان، قنطرة الدخول للجنة هو التوحيد. ولذا قال بلى من أسلم وجهه لله، لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قال بلى، أي سيدخل الجنة من أسلم وجهه لله. ما معنى أسلم وجهه لله؟ أي كانت نيته خالصة لله فلم يلتفت لأحد سواه. وأعظم هذا في باب العبادة، فعبادات الإنسان تكون لله. وأرفع من هذا درجة أن تكون اعتقادات الإنسان مع الله، فيخاف من الله وحده ولا يخاف من أحد سواه، ويرجو الله وحده ولا يرجو أحدا سواه، ولا يتوكل إلا على الله. وقوله وهو محسن أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يأتي بعبادات لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل لا يتفقون، ويرمي كل واحد منهم الفريق الآخر بالضلال، فهم وإن اتفقوا على مقاتلة أهل الإسلام لكنهم في أنفسهم يضلل بعضهم بعضا. وفي هذه الآيات وجوب الإيمان بالأنبياء كلهم، التصديق بما أنزل على جميع الأنبياء. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من هم الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ قيل بأن المراد أهل الشرك. خلاص نقف على هذا، نواصل تفسير هذه الآيات في لقائنا الآخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.